باعتبار ان الفتوى عبارة عن الحكم الكلي، كما فقد يوافقه المجتهد الآخر وقد يخالفه فيه. أما حكم المجتهد ليس عبارة عن الحكم كله، وإنما عبارة عن حكم جزئي في واقعة خاصة. ودلت الأدلة إنما لنفترض الآن المجتهد كان طرفا لنزاع وتحاكما عند قاضي، اتفقنا، وحكم القاضي لأحدهما، دلت الأدلة على أن هذا الحكم نافذ حتى في حق المجتهد الآخر، إلا إذا علم خطأ في المقدمات، اتفقنا. أما بخلاف الفتوى، الفتوى لا يوجد فيها تطبيق حكم كلي. ما أدري ولا
السلام مع أنك كفتوى هذا أنا مرجع أقول أن أفتي بوجوب الانتخابات ولا الحكم يسمى
وجوب المشاركة في الانتخابات، هذه فتوى، هذه الظاهرة هذا وجوب المشاركة في الانتخابات وطبقها على هذا المولد. إذا قال المجتهد يستحب صلاة الجماعة، وهذه صلاة الجماعة إذن هذه مستحبة تصبح،
بس ما في كتاب أو روايات عامة تقول عن المشاركة وعن المشاركة،
لأنه هو تصدى وقال بوجود المشاركة. نعم، إذا كان فيها الظرف الخاص وكذا ممكن، أما إذا كان من مطلق المشاركة تختلف.
شيخ فتاوى تصدر بحق أشخاص
هذه فتاوى، هذا حكم
الشجوات تبريد عن حكم وصفح الشجوات تبريد بسم ستة ونسان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الرابع الذي تعرض له المصنف رحمة الله عليه في تشخيص موضوع الحجية ما يعرف باسم حجية الأخبار مع الواسطة. الأخبار كما نلاحظ عن حادثة ما، أو الإخبار عن حادثة ما أو عن قول معين طارة لا يكون هناك واسطة بين المخبر وبين تلك الحادثة أو القول، كما لو كان المخبر قد رأى وسمع بنفسه. وثانية، يكون الإخبار عن الحادثة أو القول بواسطة أو وسائط. وغالب أخبارنا من قبيل ماذا؟ القسم الثاني، وذلك لبعدنا عن عصر التشريع، فاحتجنا إلى واسطة ووسائط بيننا وبين المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا البحث عادة تعرض له علماء الأصول في ذيل البحث عن الجملة الشرطية، يعني بعدما يقرب الاستدلال، عفوا، في ذيل البحث عن آية النبأ، بعدما يقرب الاستدلال في آية النبأ على حجية خبر الواحد، تعارف بينهم ابتداء من الشيخ الأعظم رحمة الله عليه عليكم السلام بذكر مجموعة من الإشكالات على الاستدلال بآية النبأ، وصنفوا هذه الإشكالات إلى صنفين. صنف من هذه الإشكالات خاص بآية النبأ، مثلا كالإشكال على أن الشرط مسوق لبيان تحقق الموضوع، وبهذا الإشكال يرد على آية النبأ ولا يرد على آية النفر، وبعض الإشكالات الأخرى. وقسم من الإشكالات على فرض تماميتها ترد على كل أدلة حجية خبر الواحد حتى سيرة العقلاء. إذن قسموا الإشكالات إلى إشكالات خاصة وإلى إشكالات عامة. وباعتبار أن أول دليل بحث لإثبات الحجية للخبر الواحد كان هو آية النبأ، فهناك ذكروا الإشكالات الخاصة بآية النبأ والإشكالات العامة في آية النبأ ذكروها. من جملة الإشكالات العامة إشكال يعرف بحجية الإخبار مع الواسطة، إلا أننا نلاحظ أن المصنف ذكر هذا المطلب وين؟ في تحديد موضوع الحجية. والسبب في ذلك أنه على فرض تمامية الإشكال الآتي يصبح موضوع الحجية هو الخبر بدون واسطة، وأما الخبر مع الواسطة فيخرج عن موضوع الحجية. فمرجع هذا الإشكال في الحقيقة إلى تحديد موضوع الحجية، فلذا ناسب أن يذكر هذا الإشكال في البحث عن تحديد موضوع الحجية. صار واضحا؟ فإذا اتضح لدينا أن الإخبار عن قول المعصوم أو عن حادثة، وليس فقط في الروايات، الآن في حياتنا الاعتيادية مرة تخبر مباشرة عن الشيء لأنك رأيته أو سمعته، ومرة ماذا؟ تخبر بواسطة. فكما لو قال لك شخص أن فلان قال هكذا فأنت تخبر قال فلان هكذا بواسطة. وأكثر رواياتنا هي من قبيل الإخبار مع الواسطة. فلو تم الإشكال الآتي حينئذ لا تكون الإخبارات مع الواسطة حجة، ويتختص الحجية بالإخبار بدون واسطة. وبما أن أكثر الروايات التي وصلت إلينا مع الواسطة فكل هذه الروايات لا تكون بالنسبة لنا حجة من باب حجية خبر الواحد، فلا بد أن نبحث عن شيء آخر، ولو دليل الانسداد. التفت جيدا. قبل ذكر الإشكال المصنف رحمة الله عليه مهد تمهيدا، وأن هذا الإشكال وهذا التمهيد في الحقيقة تمهيد للإشكال العقلي، وإلا فمشكلة الإخبار مع الواسطة واجهت عدة مشكلات، بعض المشكلات كانت عقلية وبعض المشكلات لفظية. التفت جيدا. فهنا المصنف فقط ذكر المشكلات ذات الطابع والتقريب العقلي ولم يشر إلى المشكلة اللفظية، لذا كان هذا التنبيه يرتبط بهذا التقريب العقلي. حاصل التمهيد أنه عندما نقول الخبر حجة، عندنا حكم وعندنا موضوع. الموضوع ما هو؟ هو ذات الخبر. والحكم ما هو؟ هو الحجية. ونعرف بأن نسبة الحكم إلى الموضوع
كنسبة المعلول إلى العلة. يعني كما أنه لا بد أن توجد العلة قبل المعلول وأن العلة متقدمة رتبة على المعلول، كذلك الحال بالنسبة للموضوع وبالنسبة للحكم، فإن الموضوع متقدم رتبة على ماذا؟ على الحكم. لماذا؟ لأن الحكم عارض والموضوع معروض عليه، ورتبة المعروض عليه قبل رتبة العارض. ملتفت جيدا؟ فإذا لابد أن يكون الموضوع قبل الحكم، لابد أن يثبت خبر ليترتب عليه ماذا؟ الحجية. هذا من جهة. من جهة أخرى، بما أن ثبوت الحكم للموضوع وهو الحجية للخبر أمر جعلي تعبدي صادر من الشارع وليس مجرد إخبار عن أمر تكويني خارجي كقولنا زيد قائم، فلا بد حينئذ من وجود أثر لجعل الحجية لهذا الموضوع. وهذه قاعدة كلية في كل المجعولات الاعتبارية والتعبدية، لابد لنا من أثر، لأن الشارع ليس بصدد الإخبار عن حادثة تكوينية فقولنا زيد القائم، زيد القائم لا يحتاج إلى أثر. ليش؟ لأنه عم يخبر عن حادثة حصلت في الخارج، بينما الشارع إذا جعل شيئا لشيء حتى يتصف هذا الجعل بالحكمة لابد من أثر لهذا الجعل. ونسبة هذا الأثر إلى الحجية المجعولة نسبة الشرط إلى المشروط، يعني الشرط جعل الحجية أن يكون لها أثر. مثلا إذا قال زرارة، قال الإمام عليه السلام صلاة الجمعة واجبة، الشارع جعل الحجية لخبر زرارة، ما معنى ذلك؟ ما هو الأثر؟ الأثر هو وجوب صلاة الجمعة. عبدنا بخبر زرارة ليثبت الوجوب. فإذا وجود الأثر بمثابة الشرط للحجية المجعولة، والشرط متقدم رتبة على ماذا؟ على المشروط. فإذا في هذا التمهيد ماذا ثبت لدينا؟ ثبت لدينا أن نسبة الحجية أن نسبة الحجية إلى الخبر نسبة كنسبة المعلول إلى العلة، الخبر متقدم رتبة على الحجية، وأن نسبة الأثر إلى الحجية كنسبة الشرط إلى المشروط، وأن الشرط متقدم رتبة على المشروط. بعد وضوح هذا التمهيد، إذا جاءنا خبر بالمباشرة بدون واسطة، كما لو كنا معاصرين لزرارة فقال زرارة قال الصادق عليه السلام كذا وكذا، الموضوع ما هو؟ موضوع الحجية. موضوع الحجية ما هو؟ الخبر. هذا الخبر كيف ثبت لنا؟ بالسماع، بالوجدان ثبت لنا، لأن سمعنا زرارة يقول قال الصادق عليه السلام كذا وكذا. بعد أن ثبت هذا الخبر جاء الشارع المقدس وقال إن جاءكم عادل فهو خبره حجة، جعل الحجية لهذا الخبر الذي ثبت لدينا بالوجدان، فحافظنا على أن نسبة الخبر إلى الحجية نسبة الموضوع إلى المحمول، كان الخبر متقدما رتبة على المحمول. وهذه الحجية المجعولة لها أثر، أثرها ما هو؟ أثرها ما مضمون ما أفاده، مضمون قول الإمام عليه السلام مثلا صلاة الجمعة واجب، فأثر هذه الحجية وجوب صلاة الجمعة. فإذا في صورة الإخبار المباشر لا يوجد أي مشكلة، وإنما الكلام فيما لو وصل إلينا قول المعصوم بالواسطة، كما لو الصفار مثلا قال سمعت العسكري عليه السلام يقول كذا وكذا، ونحن لسنا بمعاصرين للصفار، نقل هذا الخبر لنا من؟ الكليني. فالكليني قال حدثني الصفار، والصفار قال حدثني الإمام العسكري، وخبر الكليني وصل إلينا مثلا عن طريق الشيخ الصدوق، وخبر الشيخ الصدوق وصل إلينا عن طريق الشيخ المفيد عن طريق الشيخ الطوسي، سمعنا مباشرة من الشيخ الطوسي. فإذا جئنا إلى الخبر الذي في آخر السلسلة وهو خبر من؟ خبر الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي ما قال قال الإمام الصلاة واجبة، الشيخ الطوسي ماذا قال؟ قال حدثني المفيد. فيمكن أن يقرب في المقام إشكالان. الإشكال الأول أن يكون الحكم موجدا لموضوعه، هذا ليش إشكال؟ لأن المفروض أن الحكم متأخر عن موضوعه، فلا يعقل أن يكون موجدا له، لأن الموجد للشيء يكون متقدم على الشيء، ففي الحقيقة يرجع إلى أن الحكم متقدم على موضوعه. بيان ذلك كيف يلزم أن يكون الحكم موجدا لموضوعه، بيان ذلك أنه قلنا لابد أولا أن يوجد الخبر ثم تعرض عليه الحجية. بالنسبة لخبر الشيخ الطوسي موجود بالوجدان، سمعناه بأذاننا أو رأيناه في كتاب التهذيب. هو ماذا يقول؟ يقول حدثني المفيد، حدثني المفيد لا تثبت، لا يثبت خبر المفيد وحديث المفيد إلا إذا كان خبر الشيخ الطوسي حجة. لو لم يكن خبر الشيخ الطوسي حجة لما ثبت أن المفيد حدثه. فلا بد إذن أن تجعل الحجية لخبر الشيخ الطوسي كي يثبت بعد ذلك خبر من؟ خبر المفيد. فخبر المفيد الذي يفترض أن يكون موضوعا للحجية تولد من أين؟ من الحجية. فالحكم وهو الحجية أوجد الموضوع، وهكذا إلى آخر السلسلة. صار واضحا؟ فإذا المشكلة التي تواجه الإخبار مع الواسطة هي أن الحكم يكون مولدا لموضوعه. صار واضحا؟ هذه المشكلة لا تكون في الإخبار من دون واسطة. مثلا إخبار الشيخ الطوسي وصل إلينا بدون واسطة، نفس خبر الشيخ الطوسي سمعناه لأن الحجية أثبتته، وإنما المشكلة تأتي في الوسائط. في كل الوسائط إلى المعصوم يكون الحكم مولدا للموضوع. صار واضح المطلب؟ خب نقرأ هذا المقدار. حجية الخبر مع الواسطة. ولا شك في أن حجية الخبر تتقوم بركنين، أحدهما بمثابة الموضوع لها وهو نفس الخبر، والآخر بمثابة الشرط وهو وجود أثر شرعي لمدلول الخبر. ليش؟ لوضوح أنه إذا لم يكن لمدلوله أثر كذلك فلا معنى للتعبد به وجعل الحجية له، يكون لغوا. والحجية متأخرة رتبة عن الخبر ضرورة تأخر الحكم عن موضوعه، والحجية متأخرة عن افتراض أثر شرعي لمدلول الخبر ضرورة تأخر المشروط عن شرطه. واضح العبارة؟ وعلى هذا الأساس قد يستشكل في شمول دليل الحجية للخبر مع الواسطة. وتوضيح ذلك في البداية يبين أنه لا يوجد مشكلة في الخبر مع الواسطة. وتوضيح ذلك أن إذا سمعنا زرارا ينقل عن الإمام عليه السلام أن الصورة واجبة أمكننا التمسك بدليل الحجية بدون شك، كآية النبأ مثلا، لأن كلا الركنين ثابت. فإن خبر زرارة ثابت لدينا وجدانا بحسب الفرض لا بالتعبد لأنه سمعناه منه مباشرة، ومدلوله ذو أثر شرعي. ليه؟ لأنه يتحدث عن وجوب الصورة، ووجوب الصورة أثر شرعي. وأما إذا نقل شخص عن زرار الكلام المذكور فقد يتبادر إلى الذهن أننا نتمسك بدليل الحجية، يعني بآية النبأ مثلا، وذلك بتطبيقه على الشخص الناقل عن زرار أولا، فإن إخباره ثابت لنا وجدانا، وعن طريق حجيته يثبت لدينا خبر زرار كما لو كنا سمعنا منه، وحينئذ نطبق دليل الحجية على خبر زرارة لإثبات كلام الإمام. ولكن قد استشكل في ذلك وقيل بأن تطبيق دليل الحجية على هذا الترتيب مستحيل، وبيان الاستحالة تكون بتقريبين: الأول أنه يلزم منه إثبات الحكم لموضوعه، يكون الحكم موجدا لموضوعه، مع أنه ماذا؟ مع أن الحكم متأخر رتبة عن موضوعه. وذلك بيان للملازمة، يعني بعبارة أخرى هكذا إذا نرجعها إلى قياس منطقي، شمول أدلة الحجية للإخبار مع الواسطة يستلزم ماذا؟ إيجاد الحكم لموضوعه.
شمول أدلة الحجية. شمول أدلة الحجية للإخبار مع الواسطة يستلزم إيجاد الحكم لموضوعه. وإيجاد الحكم لموضوعه مستحيل. ماذا ينتج؟ فشمول الأدلة لذلك مستحيل. لاحظ ماذا قياس استثنائي. أما الكبرى إيجاد الحكم لموضوعه مستحيل. ليه؟ لأن الحكم متأخر رتبة عن موضوعه، والمتأخر لا يوجد المتقدم. أما لماذا بيان الملازمة، لماذا يستلزم؟ لأنه بالنسبة للخبر الواقع في آخر السلسلة ثابت لنا وجدانا، فتثبت له الحجية. بعد حجية خبر الشيخ الطوسي يصبح خبر الشيخ المفيد، يصبح خبر الشيخ المفيد ثابتا لنا. فكيف ثبت خبر الشيخ المفيد؟ ببركة الحجية. فالحجية هي التي أوجدت خبر الشيخ المفيد. إذن شمول أدلة الحجية للإخبار مع الواسطة يستلزم إيجاد الحكم لموضوعه.
بين أنه خبر موجود بس
نثبت
الحجية
لخبر
الشيخ المفيد.
موجود؟
يعني كيف؟
أين عرفنا أنه موجود؟
يعني هو موجود لكن لا نعرف أنه حجة أو لا. عندما نقل الشيخ الطوسي
قال مثلا الآن خبر الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي سمعناه مباشرة لا يحتاج إلى إثبات. اتفقنا؟ عندما يترتب عليه الحجية، عندما يقول لنا الباري صدق الشيخ الطوسي، يثبت لنا أن المفيد أخبره، يثبت أن المفيد أخبره بدون وجوب تصديق الشيخ الطوسي. لا يثبت أن المفيد أخبره. فأن المفيد أخبره يعني خبر المفيد، خبر المفيد ثبت ببركة وجوب تصديق الذي هو الحجية، الذي هو معناه الحجية. وذلك لأن خبر زرارة، طبعا هناك من أجاب في بعض الكتب أجاب عن هذا أنه هناك خلط بين الواسطة في الإثبات والواسطة في الثبوت، لأن حجية خبر الشيخ الطوسي لم يوجد لنا خبر الشيخ المفيد، يعني بعبارة أخرى ليست هي واسطة في الثبوت وإنما هي واسطة في الإثبات. كيف نعلم بوجود خبر الشيخ المفيد؟ بواسطة ماذا؟ حجية خبر الشيخ الطوسي. هذا قيل في الحواشي في بعض الكتب الأصولية هذا الكلام. وذلك لأن خبر زرارة لم يثبت إلا بلحاظ دليل الحجية، مع أنه موضوع للحجية المستفادة من ذلك الدليل، وهذا معنى إثبات الحكم لموضوعه. خب، هذا بالنسبة للتقريب الأول للإشكال. إذن التقريب الأول للإشكال كان إذا نلاحظ من ناحية مسألة الموضوع، ولم نأتي من ناحية الأثر. ألم نقل حجية الخبر تحتاج إلى ركنين، إلى وجود خبر
وإلى وجود أثر. الآن هذا الإشكال كانت من ناحية وجود الخبر، من ناحية الموضوع. قد يقرب الاستدلال من ناحية ماذا؟ من ناحية الشرط لا من ناحية الموضوع. قلنا لابد لجعل الحجية من أثر، وإلا يكون جعلها ماذا؟ يكون جعلها لغوا. لابد من أثر. فالمدع، يعني نغير الآن الصياغة، شمول أدلة الحجية للإخبار مع الواسطة يستلزم اتحاد الحكم مع شرطه، واتحاد الحكم مع شرطه مستحيل. ماذا ينتج؟ فشمول الأدلة لذلك مستحيل. من ناحية إذن، من ناحية هيئة القياس واحدة فقط، غيرنا ماذا؟ غيرنا المقدم، عفوا غيرنا التالي، وبتبعه غيرنا الكبرى. واضح؟ غيرنا فقط التالي وبتبعه غيرنا الكبرى، لا الصغرى. ليش الصغرى؟ هذه اللي في ولكن إيجاد الحكم لموضوع مستحيل، الاستثناء بمثابة الكبرى في القضية في القياس الاستثنائي.
غيرنا
فقط شمول، غيرنا التالي في الصغرى، التالي في الصغرى وبطبيعته تغيرت الكبرى، التالي وهو هذا يستلزم إيجاد الحكم موضوع، صارت يستلزم اتحاد الحكم مع شرطه. بطبيعة الحال سوف تغير الكبرى، ولكن اتحاد الحكم مع شرطه مستحيل. بيان الملازمة، بيان الملازمة. حجية خبر الشيخ الطوسي، خبر الشيخ الطوسي الذي وصلنا بالوجدان، الشارع جعل الحجية له، أليس كذلك؟ قال لنا صدق الشيخ الطوسي لأنه ثقة. هذا الصدق الشيخ الطوسي لأنه ثقة يحتاج إلى أثر، أليس كذلك؟ لو كان الشيخ الطوسي يخبر عن الوجوب فالأثر كان مضمون كلام الشيخ الطوسي، لكن الشيخ الطوسي عن ماذا يخبر؟ حدثني المفيد، ما قال واجب. فحديث المفيد، حديث المفيد هو الأثر لحجية خبر الشيخ الطوسي، أليس كذلك؟ لأن الشيخ الطوسي لا يخبر عن غير ذا، عن شيء آخر. فإذا خبر المفيد أثر لحجية خبر الشيخ الطوسي، واضح إلى الآن؟ وأثر خبر المفيد، أثر خبر المفيد ليس هو إلا الحجية، فالحجية بنفسها هي حكم، وهي ماذا؟ وهي أثر. فهذا معنى يلزم اتحاد الحكم مع شرطه، لأن الشرط هو الأثر. إذن بعبارة أخرى، بعبارة ثانية، إخبار الشيخ الطوسي جعل الحجية له يحتاج إلى أثر، ولا أثر لهذه الحجية إلا إخبار الشيخ المفيد، وإخبار الشيخ المفيد، وإخبار الشيخ المفيد ما هو أثره؟ الحجية. فيلزم أن يكون الحكم والأثر واحدا، وهذا مستحيل. يقول الثاني أنه يلزم منه اتحاد الحكم مع شروطه على الرغم من تأخر الحكم رتبة عن شرطه، وذلك لأن حجية خبر الناقل عن زرارة، لأن هنا فرض زرارة مع واسطة واحدة، مشروطة بوجود أثر شرعي لما ينقله هذا الناقل، وهذا الناقل ماذا ينقل؟ خبر زرارة، ولا أثر شرعي لخبر زرارة إلا الحجية. إنه ماذا يترتب على أثر زرارة؟ أن تشمله أدلة حجية، فقد صارت الحجية محققة لشرط نفسها. خب، هذا معنى اتحاد الحكم مع شرطه. خب، هذا تمام الكلام في تقريب إشكال ماذا؟ الإخبار مع الواسطة. بعبارة مختصرة، الإخبار مع الواسطة إما أن يؤدي إلى إثبات الحجية للخبر، وإثبات الحجية للخبر معناه إثبات الحكم لموضوعه، وإثبات الحكم لموضوعه يقتضي تقدم الحكم على موضوعه، والحال أن الحكم متأخر عن موضوعه. وإما أن يستلزم اتحاد الحكم مع شرطه، لأن الخبر الواقع في آخر السلسلة إذا ثبتت الحجية له يحتاج إلى ثبوت أثر، والأثر عبارة عن خبر الواقع في أول السلسلة، وهذا الخبر الواقع في أول السلسلة هو في الحقيقة ليس أثر شرعي، أثره الشرعي ليس إلا الحجية، فتصبح أثر حجية خبر الشيخ الطوسي حجية خبر المفيد. ملتفت جيدا للنكتة الأساسية في الوجه الثاني؟ التفت. لنفترض نحن هكذا، الشيخ الطوسي أخبر عن المفيد، والشيخ المفيد أخبر عن الإمام، لنفترض هكذا حتى ما نكثر الواسطة. المولى قال لي صدق الشيخ الطوسي، أنا صدق الشيخ الطوسي يحتاج إلى أثر، ولا ليش أصدقه؟ ما هو أثر تصديق الشيخ الطوسي؟ ثبوت أن المفيد حدثه. خبر المفيد ليس أثرا شرعيا، الأثر الشرعي لخبر المفيد ما هو؟ الحجية. فتصبح أثر حجية خبر الشيخ الطوسي حجية خبر الشيخ المفيد، فالحجية أثرها الحجية.